إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، شعبة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان المستحب. وقد علمنا في السابق أن شعب الإيمان تنقسم بالجملة إلى قسمين: شعب أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده وفرضها، وشعب ندب إليها. فمن هذه الشعب المندوبة العفو عن المسيء ومقابلة السيئة بالحسنة، وهذه من الدرجات ومن العلو والسمو ومن الإحسان. يقول تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد جعلها الله تبارك وتعالى من وصف عباده المؤمنين، كما قال جل وعلا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد أثنى الله تبارك وتعالى بهذه الخصلة على أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فوصفهم الله تبارك وتعالى وأشاد بذكرهم بأنهم في مقابل الكفار أشداء، وأما فيما بينهم فرحماء. ومن مقتضى الرحمة، من مقتضى وصفهم بالرحمة، أنهم يعفون عن المسيئ ويسامحون ويغفرون. وكذلك بين الله تبارك وتعالى أن هذه الخصلة صفة عباده المنصورين والطائفة التي يحبها الله وينصرها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر سبحانه وتعالى بأن الطائفة المنصورة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرتضيها والتي كتب لها النصر، وأنه سيخلف بها من يرتد عن دينه، قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فأول صفاتهم أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، ويقابلهم الله تبارك وتعالى حبا بحب، فلأنهم يحبون الله فإن الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه. ثم وصفهم فقال: أذلة على المؤمنين. والمؤمن إذا كان ذليلا عند إخوانه المؤمنين معناه أنه يقابل سيئاتهم بالحسنة ويعفو ويصفح ويغفر ويحلم عليه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني التخلق بهذه الأخلاق وبهذه الصفات إنما هو فضل الله تبارك وتعالى، يتفضل به جل وعلا على من شاء من عباده. ولما ندب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بين أن هذه الخصلة هي التي تبلغ بهم ذلك، فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها السماوات والأرض، والسماوات غير معلومة لنا، وليومنا هذا لا نعلم سعة للسماء، فإنها أعظم مما تبلغه عقول البشر. والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. فهذه الجنة الواسعة التي لا يبلغ عقل البشر سعتها، أخبر الله تبارك وتعالى أنها أعدت للمتقين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذه خصلة من خصال المستحبة، فإنه ليس واجبا على المسلم أن ينفق في السراء والضراء دائما، وإنما واجب عليه أن يؤدي الزكاة المفروضة. هذه الزكاة المفروضة هي شعبة من شعب الإيمان الواجبة، أما الإنفاق على كل حال في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي كل وقت وفي يوم الجوع الشديد، فإن هذه خصلة عالية، هذه خصلة عالية ليست واجبة على كل أحد المسلمين، وإنما من فعلها فعلها، من فعلها فعلها. وهذه الجنة أعدت لهؤلاء، أعدت لهؤلاء. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يسابقون إلى هذه الجنة ويسبقون، وهذه الجنة الواسعة أعدت لهم، وصفهم الله تبارك وتعالى هنا بثلاث صفات كلها من شعب الإيمان المستحبة وليست الواجب. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ مستحب، مستحب، فإن الإنسان إذا أنفذ غيظه في من ظلمه ولم يجاوز الحد فمباح، مباح أن تأخذ حقك ممن ظلمك وأن تنتصر من الظالم. لكن هنا من كظم غيظه ولم ينفذه وإنما جعل أجره إلى الله تبارك وتعالى فهذا أمر مستحب. قال: والكاظمين غيظ، ثم قال: والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء بالإحسان فقال: والله يحب المحسنين. ثم قال بصفة رابعة: قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شاهدوا من هذا كله، من هذه الآيات الكثيرة التي سمعتم إليها، تجدوا أن العفو عن الناس ومقابلة إساءتهم بالحسنة، والناس هنا إنما هم أهل الإيمان، إنما هي خصلة عظيمة من خصال الخير. فأولا هذه الخصلة من تفضل الله تبارك وتعالى ونعمته على من شاء من عباده، فإن الله تبارك وتعالى يخلق بها من شاء من عباده سبحانه وتعالى ويهدي من شاء إلى ذلك، وقد نجب الله إلى هذا. ولا شك أن هذا إما أن يكون غرسا يغرسه الله تبارك وتعالى في من شاء، وإما أن يكون يعني تخلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليه. والجبل بمعنى الخلق، يعني أنها هبة من الله تبارك وتعالى لمن شاء. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. فدل على أن التخلق بهذه الأخلاق إنما يكون عن طريقين: إما بالتخلق بها بمعنى ممارستها وتخلق بها وكسبها، وإما أن تكون أمرا يعني غير كسبي، وإنما هو أمر خلقي يهبه الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها خلقا أو تخلقا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة عظيمة إما أن يجبلك يجبلك الله تبارك أن يجبلك الله تبارك وتعالى عليهما، وإما أن يهديك الله تبارك وتعالى أن تتخلق بهذين الخلقين. ولا شك أن العفو عن الناس والذلة في مقابلة المؤمنين ومقابلة السيئة بالحسنة هذه تحتاج إلى مجموعة من الأخلاق، مجموعة مركبة من الأخلاق، منها كظم الغيظ، هذا أولها، أولها كظم الغيظ والصبر. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشديد القوي ليس بالسرعة، السرعة يعني المطايع الذي يصرع غجره، فهذه شدة بدن، هذه شدة بدن، ولكن شدة النفس. وكما يقول الناس ملاك الأعصاب أن يمسك الإنسان أعصابه ألا ينفلت عياره وينفلت أمره إذا غضب، فهذه الشدة الحقيقية. فالشدة الحقيقية أن يمتلك الإنسان نفسه ويصرع هواه ويصرع يعني ثورة الغضب في نفسه، ليس شديد السرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والغضب ممدوح إذا كان لله تبارك وتعالى وفي الله، وأما لحظ النفس فمذموم. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يغضب لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب لله، وهذا من كماله المطلق صلوات الله وسلامه عليه. فإنه الإنسان الكامل والرسول الكامل صلوات الله وسلامه عليه الذي تخلص بكامل الأخلاق، ليس بعد خلقه خلق صلوات الله وسلامه عليه، إنك على خلق عظيم. فلذلك كان لا يغضب لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط، لا من امرأة ولا من غلام ولا من يعني أحد من المسلمين، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. أما من سبه أو شتمه أو عابه فإن النبي قد قوبل بإساءات كثيرة، ولكنه ما أخذ حقه صلى الله عليه وسلم من أحد قط، وإنما ترك ذلك لله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أول الأمر، الصبر وكظم الغيظ. ثم بعد ذلك العفو، والعفو يشمل أمرين: العفو في الدنيا والعفو الآخرة. والله تبارك وتعالى أخبر بأن من عفا وأصلح بعد ذلك فأجره على الله، إن الله تبارك وتعالى تكفل بأجره. ممكن أن تأخذ حقك من ظالمك في الدنيا، إن كان مالا، إن كان أتلف لك متلوف أو أتى إليك، فممكن أن تأخذ حقك، إما حقك في عرضك أو في مالك فتأخذ حقك ويستوي الأمر، وإما أن تجعل ما نالك من أخيك المسلم لله تبارك وتعالى وتطلب حقك من الله عز وجل، وهذا أوفى. ولذلك كان الذي يعفو أوفى أجرا من الذي يأخذ حقه في الدنيا، لأنه مهما أخذت في الدنيا ماذا تأخذ؟ ماذا تأخذ؟ لا شك أن الأخذ قليل، لا شك أن الأخذ في هذا قليل مهما كان، وأما ما عند الله تبارك وتعالى فهو خير. لذلك كان من يعفو هذا لا شك أنه أكمل في أخذ أجره من الله تبارك وتعالى. من عفا في الدنيا فكذلك، ومن عفا كذلك عن خصمه إلى يوم القيامة، عفا عنه عما يكون كذلك يوم القيامة وأخذ أجره من الله تبارك وتعالى، فهذا أتم كذلك وأكمل. فتم كلمة لأحد علماء الإسلام يعني يبين فيها أن العفو أمر عظيم جدا. يقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ يعني ما ينفعك هذا أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ ولا شك أن المسلم قد يعذب بسبب أخيه المسلم، فإن حقوق العباد لا تصح، تذكروا هذا، حقوق العباد لا تصح عند الله تبارك وتعالى إلا أن يسقطها صاحبها، إلا إذا أسقطها صاحبها، ولكنها عند الله لا تسقط، فإن الله تبارك وتعالى يأخذ للمظلوم حقه من ظلم في الدنيا والآخرة. لابد أن يأخذ الله تبارك وتعالى للمظلوم حقه من ظالمه، وكذلك ما يمكن، لابد أن تقوم الحكومة عند الله تبارك وتعالى على أتم وجوهها. مظلوم ظالم لا يمكن أن يفلت من الله تبارك وتعالى إلا أن يعفو عنه، يعني أن يعفو عنه المظلوم. فإذا أخذ بحقك يعني في الآخرة وعذب بهذا، وقد يعذب بكلمة، فإن المؤمن قد يحبس في النار بكلمة قالها في حق أخيه المسلم، بل هي في حق الله. يعني لا تظن ان الله انما يعذب من يخطئ في حقه هو فقط، بل من يخطئ في حق المسلم فانك الله يعذبه كذلك، بل من يخطئ حتى في حق الجماد وفي حق النبات وفي حق الحيوان، فان امرأة دخلت النار في هرة، وكذلك ادخل الله سبحانه وتعالى رجلا في شجرة قطعها بغير حقه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من قطع سدرة في فلاء يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما من غير حق يكون له فيها قوض الله رأسه في النار. وكذلك في حق المؤمن، فإن قتل المؤمن موجب للخلود في النار عياذا بالله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كذلك من أخذ ماله بيمينه، باليمين استحل المال بيمين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال: ولو كان عودا من اراك. وكذلك الهمزه واللمزه والغيبه، كل هذه معاصي قد تورث العبد المؤمن العقوبه، والعقوبه شده في النار. وكذلك البهتان، وهذا اعظم البهتان، من بهت اخاه المسلم فادعى فيه ما ليس فيه فهذا يحبس، يحبس في اخس اماكن النار عياذا بالله. من قال في اخيه المسلم ما ليس فيه الا كان حقا على الله ان يحبسه في طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة اهل النار. في اخبث من هذا المكان؟ لا اخبث من هذا المكان، فإنه المكان الذي يتجمع فيه عصارة أهل النار، قيحهم وصديدهم ودماؤهم وقذرهم، حيث يتجمع هذا يحبسه الله تبارك وتعالى في هذا المكان، ويقول: لا مخرج لك من هنا حتى تأتي بالمخرج مما قلت في أخيك المؤمن مما ليس فيه، طلع المخرج من هذا. ولا يجد مخرج، لن يجد مخرجا لأنه كذاب مفتري. قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه، من قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يسجنه أو أن يحبسه في طينة الخبال حتى يأتي بالمخرج من مخرج. فالشاهد أن حقوق العباد لا شك أنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ودعوة المظلوم ترفع إلى الله تبارك وتعالى وكأنها شرارة، ويقول الله تبارك وتعالى لها: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم إذا رفعت إلى الله ترفع كأنها نار، كأنها شرارة. فالله يقول لهذه الدعوة: لأنصرنك، لن موفق للقسم، يعني والله لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين يعني من هذا الضال. فهذا حق على الله تبارك وتعالى، فحق على الله جل وعلا، الله أحق على نفسه سبحانه وتعالى أن يأخذ حق المظلوم من ظالمه، لم يكن في هذه الدار ففي دار الآخرة. فلذلك كان العفو والصف عن المؤمن إذا أساء أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، إنك تطلب له الصف، تطلب له الصف من الله تبارك وتعالى فيما نالك. ونعود إلى الكلمة التي قالها الشيخ الإسلام، يقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المؤمن بسببك؟ يعني ما نفعك في هذا، وإن العذاب في الآخرة شيء عظيم جدا، أن يعذب أخوك المسلم بسببك. لذلك كان العفو عن المسيء شيء عظيم جدا. ولكن هل يسقط حق الله تبارك وتعالى إذا أسقط المؤمن حقه؟ هذا سؤال. هل يسقط حق الرب تبارك وتعالى في عقوبة الظالم إذا أسقط الإنسان حقه وقال: يا رب هذا الذي ظلمني أنا قد يعني تنازلت عن حقي وجعلته إليه، هل يسقط الحق؟ يبدو والله تعالى أعلم أنه لا يسقط الحق إلا بعفو الله تبارك وتعالى، إلا إذا عفى الله تبارك وتعالى وصفى، فإن الله تبارك وتعالى قد يعاقب الظالم، وقد يعاقب الذي أخذ حق من أخيه المسلم. وإن عفى يعني وإن عفى المسلم عن حقه فإنه يبقى حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل بأن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، وأنه لا يكفي فيها العمل الصالح، فإن الكبائر لا بد لها من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وبعض العدوان على بعض المؤمن كبير، بعض العدوان على بعض المؤمن كبيرة، فالغيبة من الكبائر، والبهتان من أكبر الكبائر، وسب المسلم لا شك، وشتمه وظلمه كذلك من الكبائر. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض فوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. هذه كبائر، اغتصاب شبر من الأرض، والشبر من الأرض مسافة قصيرة يعني 25 سنتي، لو اغتصبها إنسان وأخذها من أخيه المسلم بدون حق، يقول النبي: من اغتصب شبرا من الأرض فوقه الله تبارك وتعالى من سبع أراضين، يعني تخرق هذه الأرض إلى الأرض السابعة وتطوق صاحبها. فهذا دل هذا على أن هذا من الكبائر. فالعدوان على حق المؤمن، العدوان على المؤمن بغصبه ماله أو بالطعن في عرضه أو بنحو ذلك، لا شك أنه أمر عظيم. لذلك كان الذي يعني يطلب الصف والمغفرة لظالمه من الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا يدل على نفس عزيزة وكبيرة جدا. وهذا باب، على كل حال، باب الصف وباب المغفرة وباب الإحسان وباب مقابلة السيئة بالإحسان أمر عظيم جدا. وفي كل حال يعني على القريب والبعيد، كما جاء رجل النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليهم. فقال: إن كان ما تقول حقا فإنك تسفهم المد. وهذا دليل على أن الصف والمغفرة في الدنيا قبل تسقط حق الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإن هذا الحديث معناه رجل يسأل النبي يقول له: يا رسول الله، لي قرابة، لي أرحام وقرابة أصلهم فيقطعون، أروح أصلهم لكنهم يقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي: لئن كان ما تقول حقا، يعني هذا يستفي النبي، لئن كان ما تقول حقا فكأنما تكفهم المل. والمل اللي هو الرماد الحار، يعني كأنك تطعمهم الرماد الحار. فهذا والله تعالى أعلم يدل على أن عفو المؤمن عن أخيه المؤمن وعن قرابته الظالمة، فإن هذا لا يسقط يعني عقوبتهم في الآخرة. والله تعالى أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بهذا الخلق الجميل، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على رسوله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أذكر أن شعب الإيمان كثيرة، وأن منها ما هو واجب لازم، بل منها ما هو فرض. من تركه فقد ترك الإيمان كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالصلاة شعبة من شعب الإيمان، وتركها كفر ينقض الإيمان بالكلية. ومنها لازم، تركه موجب للعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا فصحت له يوم القيامة الصفائح فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله، إن إلى الجنة وإن إلى النار. فهذه شعبة من شعب الإيمان، ولكنها تركها لا ينقض الإيمان بالكلية، وإنما يوجب العذاب عند الله تبارك وتعالى، إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى عن المسيح. ثم تمت شعب السحب، والترقي فيها ترقي في درجات الإيمان، وتحصيلها تحصيل للكمال. وهذا هو، هذه الدرجات، هذه الدرجات. فأهل الإيمان يتسابقون أو ينزلون درجات الجنة بحسب استكمالهم لهذه الشعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه خصال لم يجمعهن أحد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. قال النبي: في يوم من الأيام من أصبح اليوم صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من اتبع اليوم جنازة. هذه 4 أشياء وكلها من شعب الإيمان المستحبة. وقال أبو بكر من جملة الصحابة: أنا في كل، يعني بعد كل سنة يقول أنا. فقال النبي: ما جمعهن أحد في يوم يجمع حد أربع شعب أربع يجمعها في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فدل هذا على أن استكمال شعب الإيمان المستحبة إنما هو ترق في درجات الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم أن نجمع شعب الإيمان وأن يكمل لنا ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإطرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأن ترزقنا الإيمان كل الإيمان. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد. أقول ما سمعته وأخذ